درار المسائل في العقيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل عليه قوله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أمر الله الخليل إبراهيم فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صلوات ربي وسلامه على من أنزل عليه هذا الكلام المبارك وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، منهم من وصل إلى مكة المكرمة خير بلاد الله، ومنهم من يتأهب ويتجهز ويستعد لشد الرحل إلى البيت الله الحرام، وذلك لأداء فريضة الحج أو ربما يكون متطوعا. فإن الذي قال محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، هو الذي قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله. نعم، فالمسلمون يتهبون ويستعدون لشد الرحل إلى الحرمين الشريفين، فمنهم من يريد أن يؤدي فريضة الحج، ومنهم من خرج من بيته ليتطوع أي ليحج حج نافلة. وبارك الله فيك إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. أريد أن أذكر نفسي وإياكم بما تعرفونه، ألا وهو أن الأنساك جمع نسك، والنسك إما أن يكون المرء فيه متمتعا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون مفردا. واعلم أيها الحبيب المحب أن أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي التمتع، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحرمت بعمرة ثم تحللت وأحرمت بالحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون ذلك قال صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الحبيب المحب، ولذلك فإنني آثرت في هذا اللقاء المبارك عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، آثرت بما أننا في أيام الحج أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم في شتى أصقاع المعمورة بصفة الحج المتمتع. والكلام لا فلسفة فيه ولا تعقيد فيه، وإنما هو إن شاء الله كلام سهل ميسور. أرجو من كل حاج وحاجة، أي من كل مسلم ومسلمة عندهم نية الحج في هذا العام، أن يجلسوا منتبهين وأن يسجلوا هذا الكلام. لماذا؟ ليسمعوه مرات وكرات فيقر في القلوب والعقول، فإذا ذهب إلى الحج كان ميسرا له أن يقوم بالحج كما ينبغي أن يقوم به بإذن الله. ثم الذي لم يقدر الله له وصول التأشيرة فأنا أقول له اجلس واستمع وانتبه، فإن إذا لم يقدر الله لك في هذا العام فإن شاء الله تعالى يكون ذلك في العام القادم إن كان في العمر بقية. وأما أنت يا من يسر الله لك الحج قبل ذلك، اجلس بارك الله فيك واستمع وانتبه حتى تراجع ما فعلته، هل يوافق الصواب أم أنه يخالفه، وفي أي شيء أصبت احمد الله على ذلك، وفي أي شيء أخطأت حتى يعالج هذا الخطأ بما ينبغي أن يعالجه حسب وصف الشريعة للعلاج، حسب وصف الشريعة. إذن كلنا ينبغي أن نجلس. وأما أنت أيها الصغير يا من لم يجل القلم عليك اجلس، فإن الصبي قد يعتمر وقد يحج ويؤجر ويثاب على ذلك كما بينت في اللقاء الأول الذي قبل الماضي. نعم، فتكون أنت على بصيرة من الأول. أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب خلفه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكان يقول له يا غلام يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ماذا أريد من جراء هذا الحديث الذي رواه الترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس؟ أريد أن أقول أن ابن عباس كان صبيا وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الدابة، ومع ذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم حلقة تعليم مع هذا الصبي. نعم، فيا أيها الصبي يا من لم تبلغ الحلم، اعلم رحمني الله وإياك أن السائب رضي الله تعالى عنه قال في البخاري حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، وأنا ابن سبع سنين. فأنت في حاجة أن تجلس الآن لنستمع سويا ولنتذاكر سويا ولنتدارس سويا ولنتعلم سويا أن الأنساك جمع نسك، وهو إما متمتع وإما قارن وإما مفرد، وأفضل هذه الأنساك المتمتع. لذا فإنني سأشرح لنفسي ولك صفة الحج المتمتع، فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق. أولا، عليك يا من تريد حج بيت الله الحرام، يا من تريد العمرة والحج فتقرن بينهما أو تكون متمتعا أو تكون حاجا مفردا، أنصح نفسي وإياك بماذا؟ بالمبادرة إلى التوبة إلى الله، بالمبادرة بالتوبة إلى الله، التوبة النصوح الخالصة الصادقة التي فيها الإقلاع من الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه ورد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية. تبادر بارك الله بذلك إخلاصا لله تبارك وتعالى وعبودية له، هذا أولا. طب ثانيا تكتب ما لك وما عليك من الدين. طب وثالثا توصي نفسك وأهلك بتقوى الله عز وجل. نعم. طيب فاصل إن شاء الله ونواصل. وبركاته. أحبتي في الله، قلت على الإنسان أن يبادر بالتوبة النصوح الصادقة إلى الله عز وجل، وأن يكتب ما له وما عليه من الدين، وأن يوصي نفسه وأصحابه وأهله وتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وكذلك بارك الله فيك يتخير صحبة الأخيار الأتقياء الذين يتسبب في إعانته على الطاعة بارك الله فيك، ويسأل عما أشكل عليه في أمر دينه، وعليه أن يتعهد سنن الفطرة فيقلم أظافر يديه ورجليه ويقص شاربه ويحلق عنته وينتف إبطيه، وبارك الله فيك إذا كان متوجها إلى مكة من خلال الطيارة يغتسل في داره غسل الإحرام، وفي المطار يرتدي الإزار والرداء ويركب الطائرة مستعينا بالله، وعليه أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أزل أو أزل، أن أظلم أو أظلم، أن أجهل أو يجهل علي، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم اطو لنا الأرض طيا وهون علينا بعد سفرنا هذا، فإذا استوى على مقعد الطائرة أو السيارة أو الحافلة فليقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ويحمد الله ثلاثا ويكبر ثلاثا، فإذا قال قائد الطائرة حاذون الميقات يقول بارك الله فيك لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج فيسر ذلك لي، أي نعم، ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويلبي حتى يصل إلى بيت الله الحرام. نعم. فإذا وصل إلى مكة وضع أمتعته في سكنه في فندقه، لا بأس إذا أراد أن يجدد اغتساله أو أن يغير إزاره ورداءه، وإذا لم يرد فلا حرج، عليه أن يتوجه إلى المسجد الحرام، وحينما يذهب ويصل إلى المسجد الحرام يقدم الرجل اليمنى ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا وقعت عينه على الكعبة فعليه أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ثم يبدأ طوافه من الحجر الأسود، فإن تمكن من أن يسجد على الحجر فليسجد، فإن لم يتمكن فعليه أن يقبله، فإن لم يتمكن فعليه أن يستلمه بيمينه قائلا بسم الله الله أكبر، فإن لم يتمكن فليشر إليه بيده اليمنى وليبدأ الطواف، وفي أثناء طوافه يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويتحوقل ويقرأ ما تيسر من القرآن الكريم ويدعو من خيري الدنيا والآخرة، وإذا وصل إلى الركن اليماني يستلم الركن اليماني بيمينه، فإذا لم يتمكن من استلامه فلا يشر إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استلام الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا، في فصل الخريف كيف يكون ورق الأشجار تتحط كذلك الذنوب والأوزار تتحاط حينما تستلم الركن اليماني والحجر الأسود، وعدني الله وإياكم بذلك دون إيذاء أحد من المسلمين، فإن إيذاء المسلم كبيرة، وإن استلام الركن اليماني والحجر الأسود سنة، ولا يصل المسلم إلى مستحب بالوقوع في كبيرة، لأن هذا ليس من الدين ولا من الفقه. طيب، فإذا انتهيت وأنت من الركن اليماني للحجر الأسود عليك أن تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكما ذكرت لك قبل ذلك أن حسنة الدنيا هي العلم النافع والعمل الصالح والزوجة الصالحة والجار الصالح والمركب الهنيء والبيت الواسع. أي نعم، بارك الله فيك، هذا من الإيه؟ من حسنة الدنيا. وحسنة الآخرة هي الجنة، وعدني الله وإياكم بالجنة يا رب العالمين. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ فإذا انتهيت من الأصوات السبعة التي طفت حول الكعبة فيها، وهو ركن من أركان العمرة كما هو معلوم لديكم، فعليك أن تقرأ الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صلي ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم. الركعة الأولى الفاتحة والكافرون، والركعة الثانية الفاتحة والإخلاص. ستجد زحاما خلف المقام، صلي خلف المقام بمئة متر بخمسمائة متر لا حرج، المهم أنك تصلي خلف المقام. فإذا انتهيت توجه إلى زمزم، فخير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: وماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وعدني الله وإياك بالشرب منه. قولوا آمين يا إخوان. نعم، فإذا شربت من زمزم فتضلع. نعم، وعليك أن تستحضر نية العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة والبركة في النفس والمال والولد وكل ما وهبك. نعم، ثم توجه إلى الصفا والمروة، فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن بعض الحجيج والمعتمرين يقرؤون هذه الآية المباركة في كل شوط من الأشواط، والصواب أنها تقرأ مرة واحدة إذا دنا الإنسان من الصفا. طيب، ثم اصعد على وأنت عند الصفا، انظر إلى الكعبة وارفع يديك بالصفة التي تراها مني على الشاشة، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده، واعلم أن هذا من السنة. ثم ارفع يديك وادعو، وأنت رافعها أصلا، ادعو من خيرات الدنيا والآخرة، ثم قل الذكر مرة أخرى، ثم ادعو، ثم قل الذكر، أي نعم، ثلاث مرات، ثم تسعى بين الصفا والمروة وأنت مسبح حامد مكبر مهلل متحوقل، تقرأ ما تيسر من القرآن، تدعو خيرات الدنيا والآخرة، وبين العلمين الأخضرين تجد نيونات خضراء في السقف، فإن وصلت عند النيونات الخضراء فعليك أن تهرول، وذلك للرجال دون النساء. نعم، وتقول كما قال ابن عمر رضي الله عنه: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الإيه؟ الأكرم. حتى تصل إلى المروة فتفعل على المروة ما فعلته على الصفا، حتى تتم سبعة أشواط بادئا من الصفا خاتما بالمروة. فإذا انتهيت فستحلق شعرك إن كان الحج بعيدا، وأما إن كان الحج قريبا ستقصر لتترك الأكمل للأكمل. ولا تنسى أن الاطباع وهو إظهار الكتف الأيمن للرجال فهو في الأشواط السبعة من الطواف، ولا تنسى من طواف القدوم يعني، ولا تنسى أن الرمل وهو الخطوات السريعة المتقاربة تكون في الأشواط الثلاثة الأول للرجال دون النساء من طواف القدوم. طيب، بارك الله فيك، أنت أحرمت من الميقات بالنية. نعم، أنت طفت حول الكعبة سبعا، بدأت بالحجر وختمت بالحجر. نعم، أنت سعيت من الصفا والمروة، بدأت بالصفا وختمت بالمروة سبعا. نعم، اذهب إلى الحلاق، بارك الله فيك، واحلق أو قصر على النحو الذي بينته لك، واعلم أن حلاقتك في بلادك حلاقة عادة، أما الحلاقة في العمرة والحج تعبد لله عز وجل، فهنيئا لك يا من يسر الله لك ذلك. وأسأل الله أن ييسر لي كما يسر لك، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. أيها الأحبة، انتهيت من الحلق أو التقصير؟ أيوة. والمرأة إيش تسوي؟ تجمع غدائرها. ما معنى غدائرها؟ ضفائرها أو شعرها، وتأخذ منه بقدر أنملة أي عقلة الأصبع. تحلل، اخلع الإزار والرداء، البس ملابسك العادية، واقضي أيامك في تلاوة القرآن، في حضور مجالس العلم، في الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والمعروف، النهي عن المنكر وغير المنكر على بصيرة، أكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والدعاء والطواف إن تيسر. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فإذا أتى اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام، وهو ما يسمى بيوم التروية، وأنت في فندقك في سكنك، اغتسل غسل الإحرام، وغسل الإحرام سنة. وبعدما تغتسل أتتنشف، وبعدين تتطيب، والتطيب سنة. ثم ترتدي البياض، ولباس البياض للرجال سنة. تلبس حتة تحت اسمها الإزار، وحتة فوق اسمها الرداء، أي نعم. وبعدين تقول لبيك اللهم حج، فإن كان وقت فريضة، فطبعا كان الضحى هتصلي صلاة الضحى، أي نعم. إن كنت صليت الضحى هتصلي ركعتين سنة الوضوء، وتقول لبيك اللهم حج، وتتوجه إلى منى، والذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة، تؤجر بفعلها ولا تعاقب بتركها، ولا شيء عليك في تركها إلا أنك فوت على نفسك أجر ومثوبة، وأنت ذاهب لرفعة الدرجات وتكثير الحسنات ومحو السيئات، وقبل هذا وذاك امتثال أمر رب العالمين لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام، ما دمت مستطيعا استطاعة بدنية واقتصادية، فبهذا أنت ذهبت لتسترضي الله. نعم. فالله هو الغني ونحن الفقراء إليه. ثم تبيت في منى، نعم، وتصلي الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والمغرب ثلاثا، والعشاء ثنتين، وتصلي الوتر، وتنام في منى، وفي ضحى اليوم التاسع تذهب إلى عرفات. فإذا وصلت إلى عرفات فاعلم أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: الحج عرفة. قلت: عرف صلى الله عليه وسلم الكل بالجزء لمكانة الجزء بين الكل، فهو الركن الأعظم. نعم. وستصلي هناك الظهر في منى، ستصلي كل فرض في وقته، وأما في عرفات ستصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، وليكن جمعا وقصرا، الظهر ثنتين والعصر ثنتين. وذلك ستفعله من باب قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن باب قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذلك لتتفرغ للذكر والدعاء، فإن الله تعالى قال: فاذكروني أذكركم. والدعاء قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وعليك أن تكثر من الدعاء لنفسك ووالديك وأولادك وزوجتك وعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا تنسى إخوانك في سوريا، فإن النصيري الحاكم قد يعني يتم الأطفال ورمل النساء وقتل الشباب وشرد الشيوخ وهدم البيوت، فالله أسأل أن ينتقم منه ومن عاونه على ظلمه. قولوا آمين. كما لا تنسى أن تدعو لإخوانك في أرض الإسراء والمعراج في فلسطين، ولا تنسى أن تدعو لإخوانك في بورما حيث يقوم الصرب المجرمون بحرقهم أحياء عيانا بيانا جهارا نهارا على مسمع ومرأة من أمة الإسلام. كما لا تنسى أن تدعو لرئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي، أدعو له أن يوفقه الله بتحكيم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، وأن يمده بمدد من عنده، وأن يهيئ له بطانة تدله على المعروف بالمعروف، ويعني تنهاه عن المنكر بغير المنكر. وادعوا للجنة التأسيسية للدستور أن يوفقهم الله تعالى لاعتقاد وجوب تحكيم شرع الله وبالمنادة به. وادعوا الله أن كل من وقف حجر عثرة لتحكيم شرع الله أن يهديه الله، وإن لم يهديه يأخذه أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. نعم، فإن كل من وقف حجر عثرة أمام تحكيم شرع الله فهو عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو كذاب، كذوب مكذاب كذيب، لأن الله جل وعلا قال فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فإن كان مسلما مستسلما لله بالتوحيد منقادا له بالطاعة لاعتقد وجوب تحكيم شرع رب العالمين، أي وجوب تحكيم القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك، وبالتالي يصر وينادي بتحكيم شرع رب العالمين، ويعادي كل من وقف حجر عثرة بعد نصيحته وتذكيره وترغيبه وترهيبه وتبصيره وتنويره، وبعد ذلك يعاديه، لأنه لا شك أن كل من وقف حجر عثرة أمام تحكيم شرع الله لا شك أنه مجرم، أيا كان اسمه أو رسمه أو شخصه أو صفته القانونية أو غير القانونية. هذا دين يا إخوان، ونحن نعيش في بلد إسلامية، نحن نعيش في بلد تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيها الأزهر الشريف، ها فيها الأزهر الشريف، فنحن أجدر وأحق أن نعتقد وجوب تحكيم شرع رب العالمين، وأنه لا يوجد نظام ولا قانون أبدا أبدا يساوي القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، وأن القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة لا أقول صالح لكل زمان ومكان، بل يصلح كل زمان، بل يصلح كل زمان ومكان. الشرع الحنيف يصلح كل زمان ومكان، ويعالج كل المشاكل والقضايا الفردية والأسرية والدولية، هذا لا شك ولا ريب فيه، ينبغي أن نعتقد وأن نؤمن إيمانا جازما يقينيا بذلك. أيها العلمانيون، أيها الليبراليون، أيها الاشتراكيون، أيها الديمقراطيون، أيها الدكتاتوريون، أيها الرأسماليون، أيها الشيوعيون، أيتها الشيعة الرافضة، أفيقوا من غفلتكم، استيقظوا من نومكم، اعلموا أنني وأنتم ضيوف على وجه هذه الكوكبة الأرضية، وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، وسنموت، حيث قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، والله سائلك وأنت المخلوق الضعيف، لماذا وقفت حجر عثرة؟ أما تعلم أن مقصد خلقك بينه ربنا في القرآن فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلماذا تقف حجر عثرة؟ أما تعلم أنه هو الذي خلقك ورباك بسائر نعمه على موائد كرمه، فتحاربه بعد ذلك بالمطالبة بالقوانين الوضعية؟ قوانين من؟ قوانين من يبول؟ من يتغوط؟ من يصح؟ من يمرض؟ من ينام؟ من يستيقظ؟ من يغتمي ويفتقر؟ ونترك ما قاله الحكيم، وما قاله العليم، وما قاله الكبير المتعال، الملك القدوس السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ صاحب الأمر الذي قال عن نفسه ألا له الخلق والأمر؟ أين عقولنا؟ والله إن من قال بذلك، أي من وقف حجر عثرة، هذا قد غاب عقله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أدري كيف يغيب عقله وكيف يكون عضوا في لجنة تأسيسية. أيها الأحبة، نحن لا نعيش في واشنطن ولا في موسكو ولا في تايلاند ولا في باريس، إنما نعيش في مصر أرض الكنانة، أرض الأزهر الشريف. فأما يصدر بأمة مثل هذه أن تعتقد وجوب تحكيم شرع الله وأن تنادي بذلك، واللجنة التأسيسية للدستور كلها تتعاون وتلتحم وتضع أيديها في أيدي بعض، لا لكل شيء غير القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، لا لكل شيء غير القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، لا لكل شيء غير القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وقلعا. أيها الأحبة، نعم أنت في عرفات وأنت مشغول بالتسبيح والتحميد والتكبير والذكر والدعاء، نعم غربت شمس يوم عرفات، اذهب إلى مزدلفة بارك الله فيك، فإذا وصلت إلى مزدلفة صل المغرب والعشاء، المغرب ثلاثا العشاء ثنتين بارك الله فيك، نام في مزدلفة، نمت في مزدلفة، أذن الفجر، أيوة صل سنة الفجر، صل صلاة الفجر، وبعد الفجر بحوالي نصف ساعة وقبل طلوع الشمس توجه إلى منى، ارمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات بعد طلوع الشمس، تأكد من وقوع الحصيات في الحوض، كبر الله مع كل حصى قائلا بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإذا انتهيت من رمي جمرة العقبة الكبرى سأتمم لك الكلام بعدما أخذ هذا الاتصال. تفضل أخونا محمود. تفضل.
لو سمحت حضرتك، أنا من جبتة غربية، اسم محمود عبد العزيز المصري.
أهلا وسهلا.
أهلا بك عم الشيخ. فعايز أسأل حضرتك، أنا يعني كان في مشاكل بتحصل بيني وبين زوجتي، ما عارف إن ده ملوش دعوة بالحلقة اللي حضرتك عاملها دلوقتي.
سؤالك يا أبو طه.
أيوة بس
سؤال حضرتك إيه؟
سؤال حضرتي دلوقتي إن أنا طلقت مراتي أربع مرات في مشاكل، كان في مشاكل ما بيننا
يا محمود، في مجالس أيوة. متفرقة ولا في مجلس واحد؟
لا في مجالس متفرقة، بس كان في مشاكل وكان في دم بيترمى في الشارع.
خد مني يا محمود، خد مني. أيوة يعني انت دلوقتي قلت لزوجتك انت طالق وردتها؟
قلت لها انت طالق
وردتها، وبعدين قلت لها انت طالق وردتها؟
ايوه.
وبعدين قلت لها انت طالق وردتها ولا ايه؟
ايوه.
رددتها بعد المرات الثالثه يا محمود؟
ايوه حصل.
اما هو ابن ربنا جل جلاله قال في القران الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، فمن افتاك ان تردها الى عصمتك بعد المرة الثالثة وهي محرمة عليك اجماعا. ها؟ طيب على كل حال يا محمود، ان كنت قلت لزوجتك انت طالق ثم رددتها اثناء العدة لك ذلك في الطلقة الاولى، ثم قلت لها انت طالق في الطلقة الثانية ثم رددتها اثناء العدة لك ذلك، وان قلت في المرة الثالثة انت طالق فحرمت عليك تحريما تحريم، حرمت عليك بارك الله فيك، ولا يجوز لك أن تتزوجها إلا إذا انتهت العدة، وتزوجها رجل آخر بدون اتفاق مبرم يعني ليس محلل، ثم لم يستريح مع بعضيهما فطلقها، فبعد العدة لك أن تتقدم إليها من جديد. أما غير ذلك يا محمود فهذا باطل، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يا أمة الإسلام عودوا إلى علمائكم الربانيين ولا تتصرفوا من أنفسكم، واستفتوا أهل العلم امتثالا لقول الله جل وعلا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله إنني أسمع بلايا، يأتين الرجل فيقول طلقت زوجتي، أقول له خمس طلقات ولا ست؟ يقول له والله يا عم الشيخ خمسة. لا إله إلا الله، خمسة كيف يا ابني؟ اسمع منه لا فعلا طلاق خمسة، يعني طلقها وردها وطلقها وردها وطلقها وردها طلقها وردها، ازاي كيف يا ابني بعد المرة الثالثة كيف تردها؟ من افتاك؟ من وجهك؟ من قال لك هذا الكلام؟ فوضى عارمة في هذا الموضوع، قد الله المستعان عليه التكلان. يا اخواني، ان بعض البيوت تقوم على جرائم الزنا بسبب عدم استفتاء اهل العلم. هات يا استاذ. تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بص يا شيخ ابو بكر، يعني ربنا يخليكم لينا كده ويخلي الشيخ محمد حسان وعيلة حسان كلها والعلماء جميعا يا رب، ويخلي قناة الرحمة. ويا شيخ يعني الدكتور مرسي ربنا يبارك فيه وفي عمره.
آمين.
يعني الناس دلوقتي مستبر عليه يا شيخ، كل ما اعتصم كده، وحتى الدكاترة سايبين الناس اللي من قلة العلاج اللي جالها بعيد عنك شلل واللي مات بصعاج، يعني يا شيخ حرام والله العظيم.
طيب كدا. أولا أشكرك ويجب على الجميع أن يتعاون مع رئيس الجمهورية على البر والتقوى وعلى تحكيم شرع الله عز وجل، وكما يقولون درج درج يأتي الفرج، وفي أي شيء كنا في خلال العقود الماضية وإلى أي شيء صرنا، فالبلد على أبواب الخير بإذن الله. هذا ما نأمله ونرجوه، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يصب التوفيق صبا صبا على رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي، ويأخذ بيده إلى ما يحب الله تعالى ويرضى، ويجعل وزراء ومحافظي وجميع المسؤولين لا هم لهم إلا رضاء ربهم، وتطهير جميع الوزارات والمحافظات والدوائر ممن لا يلتزم بشريعة رب العالمين. أين الله يبارك فيك. هات يا مهاجر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايزك تدعي لأخوي الله يكرمك.
الله يصلحني ويصلح أخاتي وذرارينا،
وعنده كسر في الفقرة القطنية ومش قادر يقف على رجله.
اللهم شافنا وشافه وعافنا وعافه يا رب العالمين. نعم، هات يا مولاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولاء.
جزاك الله عنا كل خير، وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بك.
آمين.
شيخنا أبو بكر،
تفضلي.
هذه الآية الكريمة في قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وفسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا، صدق الله العظيم. فهل هذه الآية الكريمة تتحقق الآن في سؤال الشاهدة السابقة قبل مني، فأن الكبراء في مصر أو الزعماء أو الذين ينتصبون هذه المناصب بدأوا في الفسوق والفجورة وعدم إطاعة الله، فهل هذه آية
إن شاء الله تعالى البلد على أبواب الخير؟ لأن الدكتور محمد بن مرسي رئيس الجمهورية عنده توجه إن شاء الله إلى تطبيق شرع رب العالمين، ونسأل الله أن يعينه وأن ييسر له من يعينه على ذلك بمدد الله وتوفيق. اللهم طهر بلادنا من الشرك والكفر والبدعة والربا والاختلاط وكل ما حرم رب العالمين. اللهم طهر البلد من الاختلاط الجامعي والاختلاط المدرسي. اللهم طهر البلد من الاختلاط الدوائر الوظيفية. اللهم طهر البلد من بنوك الربا والاقتصاد الربوي. اللهم طهر البلد من كل ما فيه شركيات وكفريات وبدعيات ومحرمات، واجمع البلد حاكما ومحكوما على شريعة رب العالمين. آمين آمين. أنا اتفضل يا مصطفى. اتفضل يا مصطفى.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
أنا يا شيخ والدي متوفي بقاله 4 شهور.
الله يرحم والدي يرحمه.
وهو كان مدير عام في المدرسة وكده. وهو ميت وهو في الخدمة، وسايب لنا بيت وسحبت فلوس في البنك وكده، وإحنا ببلدين وبنتين. وبعدين والدتي عاوزة تحرمنا من فلوس المعاش اللي هي جاياله.
مين؟
وبتقول مالكوش حق في فلوس البنك.
طيب مش المعاش ده جاي لأمك؟
وبعدين قالت لنا تعالوا عملوا لي توكيل
يا اختي،
تتنزلوا على الفلوس اللي في البنك عشان اخواتكم في
البنك. يا اختي ركزي معايا، الحكومه بتقول
واحد عنده 30 سنة عنده 24.
يا بنتي الحكومه بتقول ان المعاش لامك ولا لامك والكم؟
سامع حاجه؟
رد عليا.
ايوه معايا حضرتك.
الحكومه قررت ان يكون المعاش لامك ولا لامك ولكم انتم؟
لا لنا.
انتم متجوزين ولا غير متجوزين؟
هو المعاش هو والدي في الخدمة والشيكات بتيجي باسمي.
انت متزوجة ولا غير متزوجة؟
اخواتي انا متجوزة واخت البنت.
طيب المتزوج ليس له، يا بنتي المتزوج ليس له في القانون، والموجود بدون زواج هيكون الامر لامك وله، اما المتزوج ده في كفالة زوجة. المتزوج في كفالة زوجة، بارك الله فيك. اما ما تركه ابوك من بيت او ارض او مال فهذا سيوزع، قد أمك هتاخد الثمن وللذكر مثل حظ الأنثيين، بارك الله فيك. أي نعم. طيب إذا أيها الأحبة في الله، إحنا وصلنا فين؟ هاتي يا أمة الله، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرته
ربنا يكرمك يا رب يا شيخ ويجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله.
الله يرضى عليك.
هقول لك لحضرتك 4 أسئلة إن شاء الله. السؤال الأول، حضرتك قلت في كنت بتشرح يعني في القرآن، وحضرتك قلت إن الواحد يحفظ مثلا يقرأ القرآن بأكتر يعني ممكن يطول في الصلاة جامد. فأنا حضرتك قعدت أطول في الصلاة لحد ما زوجي خد مني المصحف.
لا حضرتك انت قيامك على زوجك واولادك طاعة لله عز وجل، لكن بارك الله فيكي. اذا انت حبيت صدر خدي مني، اذا حبيت صدر ركعتين في الليل واستأذنت زوجك لو كان صاحي خدت ازاي؟ اي نعم. اما لو كان زوجك نايم ممكن تسحب نفسك بالراحة وتقوم تتوضي وتصلي وقبل الفجر توقظي زوجك، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها، فان ابى نضحت في وجه الماء او كما قال عليه الصلاة والسلام.
لكن
خدي مني بس، لكن افرض ان زوجك مثلا عاوزك تكويله البنطلون او القميص او تركبه له زرار، خدتوا انت ازاي؟ ينفع تصلي وجوزك عاوز تكون الاول، شوف جوزك عاوز ايه ما دام صليت الفريضه. كذلك البيت يكون نظيف، الاولاد يكونوا نظاف، الاكل يكون الطبخ، يعني قمتي بواجبات بيتك، لان هذا ايضا تتقربين به الى الله كما تتقربين لربك بالصلاه والصيام، تتقربين لربك بخدمه زوجك واولادك. اي نعم.
هقول لحضرتك انا عندي بس اطفال صغيرين، هو بس كانت الطفله الصغيره بتبكي وانا كنت بمسكيها وبقرا بيها وبصلي فقط من المصحف. تاني سؤال حضرتك ان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
يبقى لو سمحتي
عندي اولاد،
لو سمحتي تجوزي في الصلاه، يعني خففيه من اجل بكاء هذه الجاريه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع بكاء الطفل خفف صلاته، فانت كأم من باب اولى، وانت يا اختاه تشكرين ولك الاجر والمثوبه على ما وفقك الله اليه، ولكن التوجيه على النحو الذي ذكرت والله اعلم. تفضلي.
هقول لحضرتك اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد. في اطفال هنا عندنا في القريه بيلعبوا مثلا اللي هو ما يسمى بالبلي، فممكن عيل يكسب من الثاني وياخد البلي ده اللي هو كسبه، فانا بقول للابن ده حرام.
ايوه حرام، قمار.
قال لي لا مش حرام، وبعدين حضرتك بياخد البلي يبيع وياخد ثمن.
لا حرام.
اي حد اي حد. حاضر، جزاك الله خير. ثالث سؤال حضرتك بفهم حضرتك، هو الظهر حضرتك السنه عشان انا بس يعني عندي
اربع ركعات قبليه واربع ركعات بعديه.
نعم انا احيانا بصلي الاربع ركعات القبليه وبسيب الاربع ركعات البعديه، ممكن الوقت يعدي ينفع اصليها بعد المغرب مثلا او بعد العشاء؟ ربنا يجازيك خير.
لا باس بقضائها ان شغلتي بشيء، لا باس، هذا استحبابا وليس وجوبا. حدث في بعض الاحيان انك انشغلت واردت ان تقضيها فلا حرج ان شاء الله، استحبابا وليس وجوبا. طيب بارك الله فيك. بعد ما رميت جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات هتعمل ايه؟ بارك الله فيك، تذبح الهدي لانك انت متمتع. طب لو كنت دفعت لمكتب من المكاتب المعتبرة شيك يعني توكله في القيام بذبح الهدي لا حرج عليك، هذا جائز. ثم تحلق، واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مره واحده، فقال عليه الصلاه والسلام رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين، وفي كل مره يقول والمقصرين، حتى قال في المره الرابعه عليه الصلاه والسلام والمقصرين. طيب انت رميت جمره العقبه الكبرى؟ نعم. انت ذبحت الهدي؟ نعم. انت حلقت؟ نعم. تحلل، اخلع الازار والرداء والبس ثوبك العادي، لبسك العاديه، لك ان ترتدي العمامه، الغطره، القلنسوه، والجحفيه، اي نعم، تتعطر، تتطيب، تتبخر، لك ذلك. واذهب بارك الله فيك الى طواف الافاضه، وطواف الافاضه ده هو طواف الركن، وطواف الافاضه هو طواف الركن، وطواف الحج هو طواف الزياره، كل هذه مرادفات لشيء واحد. فاذا طفت بالبيت بملابسك العاديه، أنت كرجل طفت سبعة أشواط وقرأت الآية الكريمة واتخذوا المقام إبراهيم مصلى، أيوه، وصليت ركعتين خلف المقام، نعم، شربت من زمزم، نعم، سعيت بين الصفا والمروة سبعا، بدأت بالصفا وختمت بالمروة، أيوه، يبقى أنت كده تتحلل التحلل الأكبر لك حتى النساء، يعني حتى النساء يعني إيه؟ يعني لك أن تجامع زوجتك، أنت عملت إيه؟ الكلام ده يوم إيه؟ يوم عيد الأضحى، طب عيد الأضحى اللي هو يوم إيه؟ اللي هو يوم العاشر من ذي الحجة، يوم العاشر من ذي الحجة اللي يوم ايه؟ يوم النحر، يوم النحر اللي هو يوم ايه؟ يوم الحج الأكبر. في هذا اليوم أنت عملت أعمال، إيش الأعمال دي؟ بارك الله فيك، رميت جمرة العقبة الكبرى بعد طلوع الشمس اليوم العاشر إلا الضعفاء، فهم سيرمون في الثلث الأخير من الليل بعد غروب القمر. طيب، وأما الأقوياء يرموا بعد طلوع الشمس فصاعدا بعد رمي جمرة العقبة ذبح الهادي، بعد كده بارك الله فيك طبعا ذبح الهادي للمتمتع والقارن، وأما المفرد فليس عليه هادي، بعد كده الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير للرجال والتقصير فقط للنساء، بعد كده التحلل الأول، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة. طب وبعدين التحلل الأكبر بقى لك حتى النساء. طيب ثم بعد ذلك ترجع في اليوم العاشر ليلة 11 إلى منى سلمك الله، وتبيت في خيمتك في ليلة الحادي عشر، ويوم 11 بعد الزوال يعني قبل الظهر بعشر دقائق، دي اسمه وقت بعد الزوال، تعمل ايه؟ بارك الله فيك تذهب بعد الزوال ترمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، تكبر الله تعالى مع كل حصاة قائلا الله أكبر الله أكبر، وتتأكد من وقوع الحصيات في الحوض، والحصاة التي لم تقع في الحوض لا تحسب، وهذا يستلزم منك أن تكون قريبا من الايه من الحوض. طيب وقد قامت الدولة السعودية وفقها الله وسددها بتضبيطات وترتيبات في رمي الجمرات ده، تقريبا كلفته 11 أو 13 مليار ريال، يعني ايه؟ يعني الله جل جلاله جعلهم سببا في تيسير أمر رمي الجمرات، فجزاهم الله عنا وعن سائر الأمة خير الجزاء، فبارك الله في مليكها وحكومتها وشعبها، وجعلهم الله إلى الأمام وسددهم ووفقهم وجعل التوفيق حليفهم، ولا حرمهم من خدمة الحرمين الشريفين، وجعلهم الله عونا للإسلام والمسلمين. قولوا آمين. أين آمين. طب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك بعد رميك الجمرة الصغرى بسبع حصيات، أخرج من الزحام واستقبل القبلة وارفع أكف الضراع إلى الله، وادعو الله طويلا، ادعو الله طويلا بمثابة سورة البقرة، ثم ادخل على الجمرة الوسطى وارميها بسبع حصيات، وكبر الله تعالى مع كل حصاة، وتأكد من وقوع الحصاة في الحوض، ثم اخرج من الزحام واستقبل القبلة وارفع يدك وادعو الله طويلا دون الدعاء الأول، يعني أقل من وقت الدعاء الأول، ثم ارمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وإذا انتهيت أخرج ولا تقف للدعاء. أين؟ يبقى أنت رميت الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وأعلم أن رمي الجمرات مرتبة واجب من الواجبات، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فيوم 11 ترمي 21 حصاة، يوم 10 ترمي 7 يبقى 28، يوم 12 بعد الزوال اللي أنت وفقت إليه في اليوم 11 ستعيده مرة أخرى في اليوم الثاني عشر بارك الله فيك بعد الزواج، ترمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. أي نعم. وإذا أردت أن تنصرف من منى فالله تعالى قال إذا أردت أن تتعجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى، شريطة أن تغادر منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر. أي نعم. فإذا غربت شمس الثاني عشر عليك وأنت في منى فعليك أن تبيت ليلة الثالث عشر وترمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى كما فعلت في الحادي عشر وكما فعلت في الثاني عشر، لأن بعض الحجيج وفقنا الله وإياهم إلى الصواب يظنون أن التعجل أن ترمي في اليوم العاشر وهو يوم العيد وترمي في اليوم الحادي عشر ثم تنطلق، هذا خطأ يا إخوان، التعجل أن ترمي يوم عشر جمرة العقبة الكبرى وترمي يوم 11 الجمرات الثلاثة وترمي يوم 12 الجمرات الثلاثة ثم تتعجل بالخروج من منى أو بمغادرتها قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، هذا معنى التعجل، وأرجو أن تنتبه رجلا كنت أو امرأة حاجا أو حاجة إلى هذا إلى هذه المسألة وغيرها من المسائل، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. طيب انتهيت ارجع سلمك الله إلى مكة خير بلاد الله التي أقسم الله تعالى بها في كتابه فقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. طيب إذا وصلت إلى مكة اشتري حاجياتك، فأنت كما ستعود بالهداية بسبب طاعتك وعبوديتك لمولاك، وأردت أن تعود بشيء من الهدايا لأرحامك من باب قوله عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح تهادوا تحبوا، فهذا حسن. أين؟ فإذا انتهيت من شراء حاجياتك فاختم بإيه؟ بطواف الوداع. وطواف الوداع واجب على الجميع إلا على الحائض والنفساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإذا طفت الوداع وغادرت مكة إلى ديارك فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياك سالما غافرا غانما مقبولا مقبولا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. يا إخوان، هذه صفة الحج المتمتع ذكرت نفسي وإياكم بها في هذا اللقاء، فأرجو منك أن تسجلها وتسمعها مرات وكرات ليقر ذلك في قلبك وعقلك فتتمكن إن شاء الله. تفضل. نعم، فتتمكن من القيام بها إن شاء الله. هذا والله أسأل أن ييسر لي حج بيت الله الحرام، وأن ييسر لكل من أراد الحج الحج، وأن يوفقه أن يؤديه بالصفة التي يريدها الله جل جلاله والتي فعلها رسول الله القائل عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ورحم الله الإمام أحمد حيث قال هو من قال قبله الركب كثير والحج قليل، الركب كثير والحج قليل، أي ملايين مملينة تذهب إلى الحج، لكن من فيهم يعرف صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قليل من هذا. فأنا أناشد الحجيج قبل أن يذهبوا إلى الحج أن يتعلموا شروط الحج، أركان الحج، واجبات الحج، سنن الحج، محظورات الإحرام، أنواع النسك، هذه أمور ينبغي أن يتعلمها الحاج قبل أن يذهب ليكون على بصيرة. هذا والله أسأل لي ولكم السداد والتوفيق، وأسأله أن يطهرني وإياكم من النفاق والرياء، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا في رضا خالصة لوجهه الكريم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وخطبة الجمعة للعبد الفقير تكون إن شاء الله في جسر السويس في مجمع قباء، نسأل الله أن يقبلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة في